بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 104 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أبو سعيد معك من الجزائر.
أهلا وسهلا.
كنت قد كلفتني أن أبحث في التكلم في الصلاة عامدا لإصلاحها.
أي نعم.
فوجدت يا شيخنا أن
الله خير. الذي رجحه ابن عبد البر يعني يلتقي مع قول الأوزاعي.
الشرعي يعني توسع في هذا.
أنا ما أسألك توسع أم تضايق، يلتقي معه أم يفترق عنه؟
يلتقي معه في نقطة،
هذا هو، وهي
أنه لإصلاح الصلاة لا مانع من الكلام في ذلك.
مش واضح أيضا لإصلاح الصلاة كما كالمثال الذي سبق ذكره، قال له وأنت تصلي العصر فلا تجهر، هذا يجيزه ابن عبد البر؟
نعم هذا يجيزه ابن عبد البر،
يجيزه.
نعم.
الذي قائم في ذهني هو إنما ليس مخاطبة المصلي إمامه الذي هو في الصلاة، لا، وإنما هو لإصلاح الصلاة التي أفسدها الإمام سهوا، كما يدل على ذلك حديث اليدين وما في معناه. فهذا الذي نحن يعني نعتقده ونقطع به. أما المثال والمثال الآخر، رأى رجلا أعمى يكاد يقع في البئر فيقول له إياك والبئر مثلا ويمضي في صلاته، فمثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل. فهل وجدت فيما قرأت دليلا يصلح الاعتماد عليه والإفتاء به؟
لم أجد هذا، وأقول لك قول ابن عبد البر في دفاعه عن ترجيح مذهب مالك في إصلاح الصلاة فقط.
تفضل.
أقرأ عليك.
تفضل.
قال ابن عبد البر: فإن قيل فإنكم تجيزون الكلام في الصلاة عامدا إذا كان في شأن إصلاحها، قيل لقائل ذلك: أدرناه من باب آخر قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاته لمستدركه، واستدلالا بقصة اليدين أيضا في ذلك، والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد القرص.
ما ليس في كلامي حجة ناهضة، لأن التشبيه ذكر، فالقياس عليه الكلام العادي ما يصلح. هو الذي قلته لك آنفا، ما يستفاد من حديث ذي اليدين؟ إذا الإمام سلم من الصلاة ساهيا فلبعض المصلين خلفه أن ينبهوه، وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه السلام في قصة اليدين وفي غيرها أيضا. في خلاصة الكلام، في أثناء الصلاة ما في كلام، في أثناء الصلاة لا كلام، أما إذا انتهت الصلاة وتبين أن هناك نقصا فحينئذ يجوز الكلام لإصلاح الصلاة، ليس في أثناء الصلاة، لأنه كما تعلم القاعدة أن الكلام في أثناء الصلاة منهي عنه، وكل ما جاء على خلاف القاعدة فلا يزاد عليه وإنما يوقف عنده. مفهوم الكلام إلى هنا؟ فمثلا ما أفاده حديث ذي اليدين هذا خلاف ما هو معلوم من النهي عن الكلام، ولكن ما دام وقع وأقره عليه السلام ولم يبين أن هذا لا يجوز مرة أخرى كما هو المذهب الحنفي، فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من النهي عن الكلام في الصلاة. أما أن نلحق بها أمورا أخرى ليس عليها أدلة خاصة وهي هذه المسألة الأخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة، فهذا نقد للقاعدة بالرأي وبالقياس وهذا لا يجوز.
بارك الله فيك
وفيك بارك.
قلتم في أحد الأشرطة في شريط الحج 1410 في حديث في أثر سلمان في دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة، قلتم إن إسناده صحيح برواية أحمد لكن فيه نكارة من حيث أن الإكراه فهذا مكره فكيف يدخل النار، أليس كذلك؟
قبل أن أقول هو كذلك أو ليس كذلك، لما قلت إسناده صحيح مرفوعا أم موقوفا؟
موقوفا. أنا قلت أثر.
معليش أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما لا تريد، فبعد هذا التحفظ أقول لك الآن هو كذلك.
طيب عندي إشكال في ذلك يا شيخ.
هاته.
وهو أنه قرأت لبعض الكتاب أن هذا العذر بالإكراه لم يكن موجودا في شريعة من سبقنا، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يريدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وغير ذلك من أدلة التي نستفيد منها أن العذر بالإكراه لم يكن موجودا في الأمم السابقة بخلاف أمتنا، ففيه الآية في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فماذا تقولون في هذا يا شيخ؟
بعد التسليم بما ذكرت من اختلاف الحكم بين شريعتنا وشريعة من قبلنا، نقول ما الذي يستفاد من حديث سلمان مع التسليم بهذا التفريق حينذاك؟
يستفاد منه ما يستفاد من الآية في سورة الكهف،
وهو
أن العذر بالإكراه لم يكن مرخصا فيه.
لا أنا أقول بالنسبة إلينا الآن، يعني ما الذي يستفيده المسلم وما الذي يستفيده المؤلف اليوم في شريعة الإسلام وأحكام الإسلام حينما يريد هذا الأثر؟
يستفيد منه من الذي ذكرته لك أن العذر بالإكراه غير موجود في تلك الأمة، أما بالنسبة إلينا فلا نستفيد منه حكما بالنسبة إلينا.
الواقع هذا الأثر في أي مناسبة يذكر؟ هل هو لتذكير الناس بهذا الذي سلمت لك به جدلا لأن الأمر يحتاج إلى بحث؟ هل هم يريدون هذا الأثر لتنبيه الغافل مثلي، أقولها صريحة، ليفهم أن الحكم لإكراه يختلف سابقا عن لاحقا، أم هم يسوقونه لشيء آخر؟
هم يسوقونه لأن هناك من الناس من يستدل بهذا الأثر على تكفير المسلم إذا قام بما يضاد التوحيد، فيردون عليهم بالكلام الذي ذكرته لك آنفا.
كيف؟ مش واضح.
يعني هناك ناس يستدلون بهذا الأثر على أن المسلم لو قام،
على أن المسلم اليوم،
اليوم نعم اليوم،
إيه لو قام،
لو قام بشيء يضاد التوحيد،
أيوة،
قام بشيء لا يعذر بذلك.
وهل هو صحيح هذا؟ هل هذا صحيح الاستدلال؟
لا غير صحيح طبعا.
فاذا ما هو الاشكال الذي انت بدأت كلامك انه عرض لك اشكال؟ نحن حريصون على بيان مرتبة هذا الاثر اولا انه ليس مرفوعا كما يوهمه كلام ابن القيم ومن قلده كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره انه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا نريد ان نقول ان هذا يمكن ان يكون معذورا، فاذا كان الكلام الان فلا يجوز ان يذكر هذا الاثر مطلقا، لانك تسلم بان الحكم اختلف، المكره اليوم لا يؤاخذ، كان في ذاك الزمان يؤاخذ، هذه تعود مساله تاريخيه وليست مساله شرعيه بالنسبه الينا اليوم. وانت تعلم جيدا بانهم يذكرون هذا الاثر لتعلقه بالشرع وليس بالتاريخ القديم. فاذا الاشكال ما اراه يعني ضروريا.
والاشكال يا شيخ كلمه نكاره التي قلتموها هذه التي اشكلت
عليه، هذه بارك الله فيك النكاره بالنسبه لشرعنا،
يعني لابد من تقييدها،
هي مقيده لانه نحن نتكلم بشرعنا، ونحن حينما نجد نصا صريحا في عدم جواز شيء ما في شريعه من قبلنا او للعكس من ذلك نقول شريعه من قبلنا ليس شريعه لنا لو كان النص صريحا، فكيف المسألة لا تزال في موضع البحث انه هذه المسألة مسألة الإكراه كان فيما قبل لو اكره على الكفر ففعل الكفر فهو كافر مرتد خالص النار، لو سلمنا جدلا فهذه شريعة من قبلنا، لكن الحقيقة أنا أرجو منك أن تتابع البحث في هذه الجزئية لتوفر علينا الوقت في البحث فيها
إن شاء الله،
لأني أراه بعيدا جدا عن القاعدة الإسلامية أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالخروج عن هذه القاعدة تحتاج إلى نص يعني مقطوع الثبوت والدلالة كما يقولون. فلعلك تبحث إن شاء الله أو تتمم البحث
إن استطعت إن شاء الله،
وجزاك الله خيرا.
وإياك شيخ، بالنسبة إلينا أذن العشاء الآن، يعني هل يجوز لنا أن نواصل الحديث معك أم ينبغي أن نذهب إلى الصلاة؟
إذا كان المسجد تسمع أذانه فيجب عليك الإجابة وأنت
لكن هناك أمطار يا شيخ، يا أمطار
إذا أنت معذور سلفا.
إذا نكمل الحديث يا شيخ
تفضل.
طيب شيخ، نرجع إلى البحث السابق في حديث اليدين،
نعم،
رواية أبي داود موجودة في صحيح سنن أبي داود لكم،
نعم،
رواية أبي داود فأومأوا أي نعم يعني لما سألهم أفاد قالوا اليدين فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح.
أيوة.
ثم نفاه أبو داود فقلتم صحيح. قال أبو عمرو عبد القادر، أنا أقول الآن من تمهيد.
أيوة.
قال أبو داود كل من روى هذا الحديث لم يقل فأومأوا إلا حماد بن زيد، فما قولكم في هذا؟
هذا يحتاج إلى تتبع الطرق، فإذا صدق كما هو المظنون لأن حماد بن زيد تفرد فيكون شاذا.
طيب بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي، يعني إذا تزوج رجل بامرأة بدون ولي وتم الدخول وتم حتى الولادة يعني وولدت، فما حكم هذا النكاح؟
لابد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة المسلمين أم كان هكذا اعتباطا دون استناد إلى فتوى شرعية. فإذا كان على الوجه الأول فهو نكاح صحيح، ولكن لا يجوز العود إليه بعد أن يعلم قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي.
وماذا يجب عليه؟
من هو الذي ما الذي يجب عليه؟
بعد أن يعلم أنه
خلاص ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي. أما هذا النكاح فهو صحيح. واضح؟
نعم.
طيب.
هذا إذا كان على قول الإمام.
أي نعم.
إمام
أي نعم.
نعم.
غيره.
وإذا كان
فهو زنا، فهو في حكم الزنا. إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح ثم نكح فهو زاني.
يعني يفرق بينهما ما يترتب عليه.
أي نعم، لا بد من التفريق. أي نعم، إذا كان على علم بقوله عليه السلام.
نعم. طيب يفرق بينهم الأولاد.
أولاد يلحقون به لأنه نكاح شبهة.
طيب في سؤال آخر يا شيخ، إذا وقع الطلاق أساس البيت والملابس وغير ذلك والصحون هذه إلى من ترجع؟
إلى من دفع الثمن.
طيب والملابس المرأة وذهبها وكذا الذي اشتراه له زوجها
هذه تكون من حقها.
من حقها لأنه ملكها.
أي نعم.
شيخ بالنسبة للشمور والنقود التي يضعها الجهال في مقابر من يسمونهم بالأولياء، هل يجوز أخذها؟
تعني هل يجوز سرقتها؟
أي نعم.
طبعا لا يجوز.
كيف نفعل بها؟
فليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر بأن هذه وثنيات وشركيات، ولما تستطيع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكما حين ذاك نوكلك بمصادرتها وبصرفها في مرافق مشروعة. أما وأنت فرد فليس لك إلا التذكير والنصح. اي نعم.
انا نقول يا شيخ انها خرجت من ملكهم عن طواعية منهم ووضعوها في محل، يعني مثلا اذا وجد هذه الشمور وكذا ما تقولون في هذا الكلام؟
طبعا انا اقول كما قلت تماما، خرجت من ملكهم.
ايوة.
لكن هل ملكوكها؟ هذا المهم هو هذا بالنسبة إليك وإلي، وليس المهم أنه خرجت من ملكهم أم لا، المهم هل ملكونا إياها أم لا. ولذلك فما يجوز لنا أن نمتلكها.
أيوة. طيب يا شيخ بالنسبة لعلامة العلامة التي تجعل في الحساب، علامة الضرب، علامة زائد التي تشبه الصليب، هل نقوم بها أم لا نقوم بها؟
مو ونحن سننا سنة حسنة. ما بلغتك؟
بلى.
ايه فعليك بها.
طيب يعني وجوبا ام استحبابا؟
كان اذا رأى صليبا قضبه.
وهذا يعتبر صليب يا شيخ؟
طبعا. يعني ما بيصير صليب الا ما نتصوره زاوية قائمة، واذا ما يلي شوي يعني ما بيكون خرج عن التصليب.
والمعروف الصليب انه يكون من فوق، يعني يكون المسافة فوق بين وبين هذا العرضي تكون اقصر من التحتي، فلذلك وقع عندي اشكال ظننت انه ليس في صليب هذا.
كل ما يدندن حول الصليب فاقذفه، لأنك لا تستطيع أن تتصور أن الصليب الذي كان يقذفه الرسول عليه السلام كانت نظرته بهذه الدقة التي يجب أن توضع في مكان آخر.
طيب شيخ سمعنا أنكم أن أخ علي بن الحاج قد زاركم، ولم يعني أنا أسأل ما يعني باختصار ما الذي دار بينكما؟
لم يدر بيننا شيء يستحق الذكر، لأن الرجل كان على سفر وعلى عجل، وقد وعدنا بأن يعود إلينا زيارة خاصة لنتباحث معه في بعض القضايا التي أثيرت، ولم يعني نروي غليلنا بالبحث معه فيها.
لأن هناك كلام يقول بعض الناس أنكم سجلتم معه شريطين، ولكن قلنا لهم هاتوا هذين الشريطين فلم يعطونا إياها.
فاقد الشيء لا يعطيه. هو امتنع من التسجيل.
هو الذي امتنع.
كيف لا؟
ولكن كان قد جرى نقاش طويل معه حول امتناعه، ثم وافق على مضض فسجلت نتف لا أعلم أنها صارت شريطين إلا فيما بعد.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
سؤال آخر شيخ، بالنسبة للبيوض التميمي.
لكن قبل البيوض هذا.
نعم.
أقول قبل البيوض هذا.
تفضل.
أقول سألني سائلان في وقتين مختلفين من عندكم، يقول لي أصحيح أنك قلت للشيخ علي أنني لو كنت هناك كنت معكم في الحجم؟ قلت لا صحة لهذا. فهل بلغك مثل هذه الإشاعة عندك؟ كيف؟ ما بلغك؟
ما بلغني.
فإذا بلغك ماذا ستفعل؟
أقول ما قلت.
لا ما يكفيك.
أفيدنا يا شيخ.
أنت لابد أنك على صلة مع الشيخ علي.
والله هذا يعني صار لنا معه مثل ما صار لك مع الشيخ النبهاني، تذكر؟
كيف لا؟
هذا الذي صار بيننا، فنحن نجري وراءه وهو يمتنع.
معليش خليك جاري وراءه بعد. شو رأيك؟ يعني لم يبقى لقاء بينك وبينه البتة؟
وقع اللقاء، لكن لما ذهبت إليه في بيته كان مشغولا.
معليش هذا مشغول، قد تأتيني أنا في بيتي وأعتذر لك بشغلي.
يعني جلست معه جلسة خفيفة وأردت أن أعيد هذه الجلسة، ولكن هيهات.
يعني غرضي من الكلام هذا كله أن الكلام بينك وبينه ليس مقطوعا بل هو موصول.
أيوه.
كذلك؟
نعم.
طيب إذا كان كذلك وسمعت هذه الإشاعة فأحسن شيء لردها هو أن تتصل مع الشيخ وتسأله هل وقع من الشيخ الألباني كذا وكذا أمامك؟ فإذا أجاب بالسلب حينئذ يكون هذا سلاحك في الرد على أولئك المبطلين.
نعم.
إيش رأيك بهذه الوسيلة؟
والله وسيلة جيدة، لكن يحتاج إلى تحقيقها إذا ما قلت لك يعني من جهد.
فإذا لابد أن هناك بعض إخوانك يستطيع أن يقوم بهذه الوسيلة.
أنا أبلغهم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك.
طيب عندك شيء آخر؟
في أشياء.
ما شاء الله، مشان تفتح المجال لغيرك مما ينتظر دوره.
شيخ بالنسبة لبيوم التميمي الفلسطيني هذا.
إيه بيوم.
نعم.
إيه. ما باله؟
هنا الذي جاء هنا عندنا إلى الجزائر.
نعم نعم.
وماذا تقولون فيه؟
أقول له هذا في كل يوم بعقل.
عقل.
في كل يوم برأي. واضح الجواب؟
نعم.
هو أولا ليس سلفيا خلاف ما أشاع بين ظهرانيكم.
سمعنا أنك قلت لما كانت الحرب بين العراق وإيران تشيع، ولما صارت الآن الحرب بين السعودية والعراق تعرق.
أي نعم هو كذلك.
أليس كذلك؟
أقول لك هو كذلك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
فيه ابنه كذلك، لا أدري اسمه، لعلك تعرفه.
أنا أعرف ابنه الكبير، أعرفه مرة واحدة التقيت به لكن ما أدري عنه شيئا. ثم له ولد آخر كان حاضرا مع الشيخ علي وأنا أجهده، وما عرفت أنه ابن الشيخ سعد إلا في آخر الجلسة حينما نبهني بعض إخواني، وكان فجا في آخر الجلسة لما ناقشت الشيخ علي في بعض ما طرح من المسائل، قال أنا أعترض على أسلوبك في المناقشة. وطيلة الجلسة ما تكلم إلا بهذه الكلمة، فما استغربت صدورها منه بعد أن كنت علمت أنه ابن الشيخ المزعوم.
شيخ ممكن أن نعرف المسائل التي تكلمت مع الأخ علي؟
لا يمكن لأنها لم يتم البحث فيها.
أيوة. طيب شيخ بالنسبة لشخص شخص يملك بيتا في بلد آخر يملكه وسافر إليه وأخذ أهله كذا رطلة مثلا يعني يتصيف، فهل يقصر الصلاة أم لا؟
ذاك البيت مأهول أم غير مأهول؟ يعني له زوجة هناك، له ولد، ولا ليس فيه أحد؟
لا، يأخذ الأهل من بيته هذا الأصلي الذي يسكن فيه طول العام ويأخذ أهله إلى البيت غير المأهول هذا
ويسكن هناك؟
يقيم يعني فترة يعني وقت صيف.
أيوة يصيف هناك يعني.
نعم.
فهذا يعود بقى إلى وضعه هو أولا ونيته ثانيا، إذا كان وقت استجمام وراحة وبحيث أنه وضعه يخرجه عن كونه على سفر